أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في المقدمة الثالثة المعقودة لبيان تاريخ تصنيف حول مختلف الحديث، ولا أبالغ إن قلت إن أكثر مسألة أصولية عني بها أصحاب أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، سؤالا للأئمة عليهم السلام وجوابا منهم فيما يرتبط بمصادر الاستنباط وكذلك التصنيف على ضوء ذلك، هي مسألة علاج الاختلاف الواقع والملموس فيما بين الأحاديث نتيجة مساس هذا الموضوع بشكل مباشر بأدوات الاستنباط وتأثيره الهام المهم والهام على عملية الاستنباط، لأن عمدة الاستنباط للأحكام التفصيلية ومن السنة المطهرة وهذه الأحاديث الشريفة. من هنا وجدنا أصحاب الأئمة عليهم السلام من أصحاب الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، فمن بعد أولوا هذه المسألة اهتماما استثنائيا. والسبب في ذلك أن أحاديث العترة الطاهرة إنما انتشرت واشتهرت في زمن الصادق عليه السلام، ومن الطبيعي وعليكم السلام ورحمة الله أن ملامسة المشكلة في البداية تكون بالسؤال والجواب من الأئمة عليهم السلام، وهذا ما حصل بالفعل، إذ وجدنا عمدة أحاديث الاختلاف والتعارض والعلاج وارد عن الإمام الصادق عليه السلام. يعني في أواخر عهد الباقر عليه السلام بدأ انتشار الحديث والفقه، وعلم الناس مناسك حجهم وأحكام دينهم كما في الرواية، وقبل ذلك كان الكثير لا يعلمون حتى هذا المقدار. في زمن الصادق عليه السلام شيدت المدرسة الكاملة التي أعلن الفصل الرسمي إن صح التعبير بين مدرسة فقه العامة على تشعباتها واختلافاتها، عشرات المدارس الفقهية عند العامة في تلك الآونة، وبين مدرسة أهل البيت عليهم السلام. أعني بالانفصال ليس الانقطاع التام، فإنهم كانوا يتعايشون مع بعضهم البعض ويختلطون، وكثير من أحاديث العترة الطاهرة سؤالا وجوابا ناظرة إلى ما كانوا عليه، خصوصا فيما يرتبط بالتشريعات التي لها طابع اجتماعي، حتى العبادات التي لها طابع اجتماعي مثل صلاة الجمعة، صلاة العيدين، إلى ما هنالك، الصوم، الحج. فضلا عن أحكام السوق والتعاملات وإلى ما هنالك، لكن أعني بالانفصال انفصال الأسس التي عليها مدار الاستنباط، بمعنى أن الأئمة سلام الله عليهم في هذه المرحلة أو الحصل الإمام الصادق عليه السلام بالدرجة الأولى واجهوا قواعد الاستنباط الفقهي المنحرفة بشكل صريح وواضح لا لبس فيه، ومهاجمة القياس والاستحسان وإلى ما هنالك من الأساليب كالاعتماد على الظن والاجتهاد بمعناه السلبي بمعنى مدرسة الرأي، واضح جدا في تراث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الأثناء من الطبيعي جدا أن يكون البيان بحسب مقتضيات الزمان، فيه شيء من التدرج، فيه شيء من كثير أيضا من التقية من السلطان وأتباعه، فيه شيء من المدارات، فيه شيء من سوق الشيعة الذين اعتادوا على حالة التداخل التي كانت موجودة بين المذاهب الإسلامية وغياب مدرسة أهل البيت عليهم السلام بالمعنى التفصيلي للكلمة. قد يكون الإنسان شيعي موالي لأهل البيت عليهم السلام ولكنه يعمل بأعمال القبر في كثير من المناطق والأرياف وإلى ما هنالك سوى الثلة المحيطة بالأئمة صلوات الله وسلامه عليه. هذا قصدي من الانفصال، يعني بات للشيعة هوية فقهية كما كان لهم هوية عقدية وسياسية على مستوى معارضة السلطة ولو المعارضة الباردة الهادئة قبل ذلك. هذا مقصودي من الانفصال، لا الانفصال في عرى التعاطي والتعامل كما هو واضح، ولا الانفصال بمعنى الانقطاع التام عن النظر إلى ما هم عليه، بل القضية على العكس تماما. هذا ما ولد حالة الاختلاف بشكل واضح على مستويين، الاختلاف فيما بيننا وبينهم، وهذا أصلا بديهي في الروايات، يقولون كذا فماذا تقول، أفتى أبو حنيفة بكذا فبأي شيء تفتي، ابن أبي ليلى قال كذا فما هو قولكم. هذا واضح، يعني الاختلاف فيما بين تراثهم وتراثنا، عملهم وعملنا، هذا واضح. الصعيد الثاني حالات الاختلاف في نفس أحاديثنا اللي سببتها الطقية أو التدرج والمرحلية في البيان أو إلى ما هنالك من أسباب، أو الكذاب عليهم صلوات الله وسلامه عليهم كأبي الخطاب والمغيرة بن سعيد. هذه التساؤلات على مستوى تساؤلات تكثرت في حياة الصادق صلوات الله وسلامه عليه بنحو واخر، وإذا أردنا أن نجمعها تصبح مجلد في هذا المجال مقسم. ومن أهمها روايات علاج المتعارضين التي يتعرض لها عادة في علم الأصول في تعادل والتراجيح أو تعارض الأدلة الشرعية. الحقبة التي بعد هذا وجدت هذه المادة العلمية ووجدت نفسها أمام المشكلة من الباب الواسع. من هنا بدأ التصنيف بشكل واضح في زمن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وما بعده عندنا. لذلك وجدنا أول مصنف عند شيعة أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في هذا المجال هو مصنف يونس بن عبد الرحمن. يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإجماع كما هو معلوم، من الطبقة الثالثة من طبقات أصحاب الإجماع، من أصحاب الكاظم والرضا صلوات الله وسلامه عليهم. ومعروف عن يونس تشدده في الرواية واحتياطه في قبول الرواية، وهذا ما رمي به يونس في بعض المرويات وفي بعض النقول وفي بعض التراجم أيضا التي ترجمت له، وهذا منشأه واضح، منشأه الكذب، منشأه الاختلاف، منشأه إلى آخره. من الطبيعة أن يكون هنالك حيطة وحذر في قبول الأحاديث، وهذا أثر وردة فعل طبيعية للاختلاف الموجود بين الأحاديث بشكل أساسي. يونس أول من صنف عندنا بحسب ما بين أيدينا من كتب أو من آثار علمية وتراجم، أول من صنف في اختلاف الحديث كتابا سمي باختلاف الحديث، وذكر له كتاب آخر أيضا سمي بعلل الحديث. طبعا الكتاب المسمى بعلل الحديث فيه احتمالان، الاحتمال الأول وهو الأظهر من العنوان بيان العلل التي تعتري الحديث، مثل ضعف الرواة، مثل الوضع، مثل التصحيف، إلى ما هنالك. والاحتمال الثاني أن يكون المراد الأحاديث المعللة على غرار علل الشرائع، هذا احتمال وارد أيضا، لكن هذا عادة لا يسمى بعلل الحديث. وبحسب الموجود في كتب الفهرست لدينا كتابه ومصنفه اسمه علل الحديث، وهو أظهر في الاحتمال الأول. على كل حال صريحا يوجد لديه كتاب اختلاف الحديث ذكره النجاشي في ترجمته، بعده وجدنا أيضا وهو متوفى سنة 208، بعده وجدنا أيضا ابن أبي عمير في نفس الطبقة تقريبا، وهو المتوفى سنة 217، وهو غني عن التعريف، من أعظم علماء الشيعة وأصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ومن أصحاب الإجماع من الطبقة الثالثة، ومن أهم أصحاب الإجماع، حيث ورد له أيضا كتاب اختلاف الحديث ضمن كتبه المتعددة، كتاب الصوم، كتاب المعارف، كتاب النوادر إلى آخره، ذكر ضمن كتبه كتاب اختلاف الحديث. بعد ابن أبي عمير صنف أحمد بن محمد بن خالد البرقي شيخ القمين المتوفى سنة 280، أيضا صنف كتاب اختلاف الحديث، ذكره الشيخ الطوسي في ترجمته من فهرستي. بعده أو معاصر له عبد الله بن جعفر الحميري صاحب أو والد صاحب قرب الإسناد، والأرجح أن قرب الإسناد له أن الإبن رواه عن أبيه، صنف كتابه تحت عنوان الحديثين المختلفين، ذكر ذلك الشيخ النجاشي في ترجمته. بعده صار تحول في التصنيف كما يظهر من بعض الكتابات، حيث بدأ الأمر يأخذ بعدا كلاميا، فصنف الشيخ الأجل محمد بن أحمد بن داود بن علي أبو الحسن القمي المتوفى سنة 368 كتابه الحديثين المختلفين، وتعرض لمقاطع منه الشيخ الصدوق على الله مقامه الشريف في كتابه كمال الدين وتمام النعمة، ويظهر من بعض ما نقل عن هذا الكتاب اتخاذه منحا كلاميا في البحث وردا لشبهات القوم بسبب اختلاف الحديث أو الحديثين عندنا، حيث حاولوا الطعن في أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وفي إمامتهم من هذا الحديث، وصاغوا مسائلهم أو متبنياتهم ببراهين كلامية خلاصتها أنه لا يخلو إما أن هذا الاختلاف من أئمتكم أم من رواتكم، فإن كان من أئمتكم فهو دليل جهلهم بالدين والعياذ بالله، وإن كان من رواتكم فإن هؤلاء الرواة هم الذين أثبتوا، وكان من كذبهم وخطلهم وخطائهم فهم الذين أثبتوا لكم إمامة هؤلاء الأئمة، فإذا جاز عليهم هذا هنا جاز هناك. جيد، شبهات واضحة وأجاب عليها أحمد بن داود القمي ممن تصدى بعد ذلك بشكل واضح لأمثال هذه الشبهات، ابن قبر رازي في رده على أبي زيد العلوي وهو من كبار وأعاظم متكلمي الشيعة، وللأسف أن كثير من طلاب الحوزات العلمية في بحث الجمع بين الحكم الظاهر والواقع يتوهمون أن ابن قبر من علماء العامة مع أنه من أكابر متكلمي الشيعة. جيد،
اسمه شوية
الأسماء قد تستغرب أن الشيعي وغيره، على كل حال بعد ذلك صنف أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن الحاشر شيخ النجاشي وشيخ الطوسي المتوفى سنة 423، صنف مجموعة كتب من جملة كتبه كما ذكر النجاشي في كتابه بترجمته كتاب الحديثين المختلفين. بعد ذلك تعرض الشيخ المفيد بأسلوبه الكلامي في أجوبة المسائل الصروية وفي كتاب تصحيح الاعتقاد، تصحيح اعتقادات الصدوق، لأن الشيخ الصدوق تعرض لهذا الأمر في الاعتقادات، وتعرض للمشكلة في تصحيح الاعتقاد على مستويين، على مستوى داخلي إمامي، إذ نسب مخالفا الشيخ الصدوق إلى أهل قم أو إلى مشيخة من قم وجماعة من أهل قم التقصير في أمر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ردا على الشيخ الصدوق الذي جعل من أمارات الغلو نسبة علماء قم إلى التقصير، فأجاب المفيد هنا وأجاب في مسائل في رسالة نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله بعباءة شديدة، حيث وصف واقعا قائما استمر إلى زمنه. مش عم نحكي عن زمن أحمد محمد بن عيسى يا أخوان، زمن الشيخ المفيد، حيث صرح الشيخ المفيد بأنه وفد علينا جماعة من مشيخة قم وكانوا يزعمون عدم علم الأئمة بجميع الأحكام التشريعية والتفصيلية، يقول ولا عمري إن هذا هو التقصير بعينه، فليست نسبة أحد أحدا إلى التقصير علامة غلو أو تقصير في الدين. جيد، وعالج المشكلة على الصعيد الكلامي فيما بين الشيعة والسنة بشكل واضح جدا، وفي أجوبة المسائل الصروية تركز كلام الشيخ المفيد على أجوبة المسائل المصرية المسمات بالمسائل المصرية التي كانت تحمل بين طياتها، لا أقول جميعها، مسائل تشنع علينا بسبب اختلاف الحديث وتحاول إبطال منهجنا في الإمامة بشكل واضح. فكان لمؤلفات الشيخ المفيد نكهة خاصة في هذا المجال، ومن المعلوم أن الشيخ المفيد متوفى سنة 336، صحيح، أنا مغلط بالطبعة، هي 436 صحيح. وذكروا له أيضا ما لم يصل إلينا، وهو كتاب في جواب المسائل في اختلاف الأخبار، فإن كان مرادهم نفس أجوبة المسائل الصروية فبها، وإلا فإن الرسالة مفقودة، وكثير من رسائل المفيد فقدت على كل حال، ولم يصلنا جميع تراث المفيد.
السيد المرتضى الشيخ المفيد 413،
413
سيد المرتضى
معك حق، معك حق 413 صحيح، وبتصور 426 ولا 36؟ 36 سيد المرتضى 36، ماشي بلشنا ننسى. جيد، بعد ذلك صنف الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه وفتح بابا جديدا للتصنيف كما أشارنا، إذ صنف التهذيب والاستبصار الذي خصه، أي الاستبصار للحديثين المختلفين كما هو واضح والأحاديث المتخالفة، بعدما صنف موسوعته التهذيب للأحاديث العامة المتوافقة والمتخالفة. بعد ذلك القطب الراوندي أرخ الرسالة المعروفة رسالة في أحوال أخبار أصحابنا واختلاف الأخبار، إلى أن تتالى بعد ذلك التصنيف، وصارت هذه المسألة من المسائل الرسمية في كل كتاب أصول مجمل أو مفصل كما هو واضح، مش العلل الاختلاف وأحوال الاختلاف، لكن ما يؤسف له في هذا المجال بكل صراحة أقولها أنه لم نجد إلى يومنا هذا سوى ما بعض المعاصرين يعني اللي اهتموا بهذا الجانب، وهذا باكورة في هذه الأبحاث العظيمة والضخمة، لم نجد إلى يومنا هذا دراسة مستوعبة في هذا المجال، إذ كما نحتاج إلى دراسة العلاج الرسمي الذي نطق به أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نحتاج إلى معرفة علل اختلاف الأخبار، إذ هذه العلل قد تحل لنا مشكلة كثير من الاختلاف، فيعود الاختلاف غير اختلاف إذا عرفنا تاريخ المسألة، وقد نعلم من خلال معرفتنا تاريخ المسألة الآثار التي من أهمها حل مشكلة هذا الاختلاف، فلا نواجه الاختلاف بشكل مباشر كما يصنع الأصول الرسمي المدرسي، خصوصا وأن جملة من أعاظم علمائنا جنحوا إلى القول بأن ما ذكر من مرجحات ليست مرجحات تعبدية، ونحن وافقنا على هذا الأمر في بحثنا الأصولي. لكن افترق القائلون بعدم كونها مرجحات تعبدية على قولين. القول الذي جنح إليه الشيخ الأعظم ومن دار في فلكه رضوان الله تعالى عليهم، وربما قيل به قبله، من التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى كل مرجح بين الخبرين. والقول الآخر هو ما ذهبنا إليه وألمح إليه بعض العلماء والمحققين، من أن هذه المرجحات التي ذكرت ليست مرجحات تعبدية، بل هي مرجحات على مقتضى القاعدة. فكل مرجح أفضى بنا إلى الوثوق بأحد الخبرين وانسلاب الوثوق بالآخر فهو مرجح على القاعدة، وموافقة الكتاب مقابل مخالفته هي صغرى لهذه الكبرى، وكذلك مخالفة العامة في قبال موافقتهم حيث يختلف الحديثان على بحث تقدم في محله. جيد، إذا كان مبنانا على هذا أو ذاك، يعني ما يقول به الشيخ الأعظم أو ما ذهبنا إليه، فهذا يعني بشكل واضح أن البحث عن علل اختلاف الحديث وتاريخ الاختلاف في كل مسألة مسألة من المسائل، والنظر إلى ما قاله العامة فيها أو المقايسة بين السنة القطعية وبين بعض الروايات إلى ما هنالك بشكل دقيق وتفصيلي، وأخص بالذكر علل الاختلاف في المسائل، هذا ما قد يفضي بنا في كثير من الحالات إلى انسلاب الوثوق بأحد الخبرين المختلفين والوثوق التام بالحديث المقابل له. فتحقيق الصغرى في الغالب يقع على عاتق هذا البحث، لكن للأسف الشديد كما قلت لم يفرد هذا ببحث في علم الأصول ولا في علوم الحديث التي أهملت أساسا، لأن علوم الحديث كما تعلمون أهملت بعد الشيخ الطوسي إلى محاولات المتأخرين، المحاولات الجزئية اللي قام بها صاحب المعالم، ثم المحاولات الكبرى في جمع الحديث اللي قام بها صاحب الوافي وصاحب الوسائل وصاحب البحار إلى صاحب المستدرك وصاحب جامع حديث الشيعة. وأما علم الحديث فلم يعد إلى الواجهة. نعم، شرحت كتب الحديث في الحقبة الصفوية من المجلسيين على وجه أخص ومن دار في فلكهم بعد ذلك، لذلك كثر التعليق على الكافي وإلى وشوح أصول الكافي وروضة الكافي، لكن لم يسلط الضوء في جميع هذه الكتابات يا أخوات، لم يسلط الضوء ولم يفرد بحث يرتبط بتاريخ الاختلاف وعلل هذا الاختلاف وتأثيرات هذا الاختلاف تاريخيا والتأثيرات الواقعية الفعلية ومدى تأثير معرفة العلل على حل كثير من مشكلات الاختلاف في الأحاديث، فإن هذا أمر هام جدا ومحل خلاف. طبعا عندما أقول لم يصنف لا أعني أنه لم يتعرض إلى أي من نكات هذا البحث بشكل متشتت هنا وهناك، هذا ظلم للحق والحقيقة ولعلمائنا رضوان الله تعالى عليه، وإلا فقد أشار وألمحنا قبل قليل إلى أن الحديث في اختلاف الحديثين لا ينفك في الجملة عن الإشارة إلى علل الاختلاف، لكن ما قصدته بهذا عدم وجود دراسة تحقيقية مستأهلة مستوعبة لنكات هذا البحث لهذا المعنى. وتعلمون أن تسليط الضوء على البحث غير تعرض لنبتة استطرادا أثناء شرح الأحاديث أو أثناء البحث الفقهي أو إلى ما هنالك، مع أن هذا البحث من أهم الأبحاث بلحاظ أن أهم مصدر للاستنباط في الأحكام التفصيلية هو السنة المطهرة، إن كان الأعلى والأرقى والكتاب الكريم، لكن الابتلاء هو بهذه الأحاديث الشريفة كما هو واضح، خصوصا إذا التفتنا إلى ما سأشير إليه بعد ذلك ضمن الحديث عن تأثيرات اختلاف الأحاديث إن شاء الله في مقدمة قادمة قريبة. جيد، نكتفي بهذا المقدار من اللمح التاريخي. في المقابل عند القوم، عند القوم أيضا لا شك ولا ريب أنه واجه مشكلة اختلاف الحديث في البدايات، إذا اقتصروا على حديث النبي صلى الله عليه وآله، ومن المعلوم أنه كثر الكذابة على رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته، ومن المعلوم أننا لن نبتلى نحن في الغالب مدرسيا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل مباشر، بل كل حديث المصطفى صلى الله عليه وآله انعكس إلينا عن طريق أئمتنا، وهذا في حد نفسه ميزان وتنقية، ليس قبلها ولا بعدها تنقية كما هو واضح. فتأخر ظهور المشكلة عندنا، لكن عند القوم من الطبيعي أن المشكلة ظهرت منذ البدايات، ولو لم يكن إلا ما ألمحنا إليه في اللمحة التاريخية من عبث القصاصين والوضاعين والكذابين بعد في حياة النبي، فضلا عما بعد وفاته صلى الله عليه وآله، مضافا إلى نسيان الحديث، منع من تدوين الحديث، إحراق عينات مهمة وإتلافها من المدون منه، حتى تصدى الخليفة بنفسه لإحراق 500 حديث كما يذكر السيوطي في أول أو الذهبي في أول تذكرة الحفاظ في الصفحة الثانية والثالثة منه. فالمشكلة بواكيرها عند القوم واضح جدا، ومع ذلك نحن نزعم لأن تأخر تدوين الحديث عندهم قد امتد إلى أواسط القرن الثاني. صحيح عمر بن عبد العزيز الذي أفضل المسلم لم يدون الحديث مباشرة، رواسب عدم تدوين الحديث بقي عالقة في الأذهان، وهو سرعان ما انقضى عليه أو قضي عليه، ف بقي التدوين إلى أواسط القرن الثاني، يعني في أحسن الحالات بدأ التدوين في 120 للهجرة النبوية المطهر، وإلا التدوين الحقيقي حدود سنة 140 تقريبا. على كل حال، فمن الطبيعي جدا أن تكون الجهود والدراسات التي تدور حول الحديث فرع عن تدوين هذا الحديث في الغالب، لتكون مادة علمية جاهزة للبحث. فتأخر تدوين الحديث عند القوم، وإذا لم أقل بأن الشيعة أول من دون من خلال يونس بن عبد الرحمن، فالتدوين كان متعاصرا في هذا المجال، إذ ذكروا أن أول من دون عندهم في الحديث المختلف أو في اختلاف الحديث محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204، يونس بن عبد الرحمن 208 كما هو واضح، وألف كتاب تحت عنوان اختلاف الحديث، وهو كتاب صغير مختصر موجود ومقبول وشائع هذا الكتاب. ثم ألف بعده سنة 276 عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة الدينواري كتابه تأويل مختلف الحديث، وهذا كتاب كبير ومهم انصافا، وهو من كبار علماء القوم. وألف بعد ذلك الساجي 307 كتاب علل الحديث وكتاب اختلاف الفقهاء، وحتما من أهم عناصر اختلاف الفقهاء اختلاف المباني، ومن أعظم المباني التي تؤثر في الاختلاف في الاستنباط المباني في الحديث كما هو واضح، إلى أن جاء دور أبو جعفر الطحاوي الذي أشرنا إليه، حيث صنف معاني الآثار وشرح مشكل الآثار، مشكل وشرح مشكل الآثار بما لم يسبق إليه، يعني كيف عند الشيعة على فرق عظيم. طبعا الشيخ الطوسي دخل مرحلة الحديثين المختلفين بأسلوب موسوعي من خلال الاستبصار، هو دخل إلى البحث من خلال موسوعة شرح مختلف الحديث أو شرح مشكل الحديث، وهو كتاب مطبوع محقق حديثا في حدود 15 أو 16 مجلد في هذا المجال، وهو متوفى سنة 321. أيضا ألف قبله أبو جعفر الطبري كتاب تهذيب الآثار إلى ما هنالك في هذا المجال، وليس قصدنا في هذا السياق ذكر السرد التفصيلي لهذا البحث ولهذا الأمر. جيد، هذه كانت المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، تأثير اختلاف الحديث على الناس. هون بدنا نبلش بخصوصيتنا المذهبيين. نقصد باختلاف الحديث هنا اختلاف الحديث عند في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. طبعا لا شك في أن اختلاف الحديث له أثار إيجابية إذا كان اختلافا بالمعنى الإيجابي، وإن نظر إلى هذه الآثار الإيجابية القاصرون بنظر سلبية، مثل الاختلاف الإيجابي أقصد منه الناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، العام والخاص، المطلق والمقيد، الحاكم والمحكوم، ما يفرضه حالة التدرج في التشريعات أو تغير التشريعات بتغير الأزمنة والأمكنة والظروف الموضوعية. هذا فينا ندخله بنحو من الأنحاء في التدرج في التشريع، هذا اختلاف إيجابي بلا شك ولا ريب، لأن انتهاء زمان أمد الحكم وأمد الحكم يقتضي جعل حكم جديد يفضي لمن لا علم له بالناسخ من المنسوخ أن هذين متهافتان. ولذلك الأئمة ضمن الأسئلة القاسية التي كانوا يوجهونها لأهل الرأي ومدرسة الرأي والقياس، هل تعلم الناسخ من المنسوخ؟ هل تعلم اتق الله يا أبا حنيفة ولا تفتي الناس برأيك؟ أو في روايات أخرى أنه لا يحق لأحد أن يفتي إلا إذا كان يعرف التنزيل والتأويل والمحكم من المتشابه والناسخ من المنسوخ وإلى ما هنالك. جيد، هذا مفترض أن تكون أثاره إيجابية، لكن أثاره إيجابية عند العارفين لأسبابه، أما غير العارفين القاصرون عن تحقيقه فإنهم ينظرون بنظرة سلبية. النظرة السلبية هنا قد تؤثر عند ضعفة الرأي إلى التشكيك في النبوة أو إلى انحطاط عقيدة النبوة في أنفسهم، بحيث ينظرون إلى النبي أنه يخطئ ويصيب، أنه يغفل، أنه يسهو حتى في التشريعات. ولذلك هاج وماج المذهب العامي بأمثال هذه الكلمات كما هو واضح. في مرحلة الطلق الاختلاف السلبي يعني الناشئ من الكدر، من الوضع، من الاشتباه والخطأ، إلى ما هنالك من مناشئ أفضت إلى التصحيف، القلب في الأسانيد، إلى ما هنالك، واضح جدا أن هذا يستوجب ضياع كثير من السنة المطهرة، ويستوجب أيضا عدم الوفوق بكثير من هذه السنة، ونتيجة شيوع هذه المشكلات في تراث القوم النبوي، مضافا إلى تأخر تدوين الحديث عندهم بشكل كبير، أوجب سلب الوثوق بعموم التراث الحديثي عند القوم. طبعا هذا بده يدير عصب مستقلة يا إخوان، لكن معالمها العامة واضحة. حديث لم يدون إلى أكثر من 120 إلى 140 سنة، يعني 130 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. حديث كثر فيه الوضع والوضاعون، حديث لا يوثق بكثير من محدثيه ورواته، لا يوثق بكثير من مؤلفيه ومدونيه حتى في الموسوعات الحديثية. بألسنة القوم تجد بعضهم يطعن في أبي حنيفة، بعضهم يطعن في البخاري، بعضهم يطعن في فلان، بعضهم يطعن في فلان، حتى أئمة الجرح والتعديل كثير منهم مطعون فيهم. يعني الدائرة التي ينبغي أن لا ينالها الريب، المصنفون في الجرح حتى يكون عندنا أساس نبني عليه التصحيح والتجريح والتضعيف، هي دائرة علماء الجرح والتعديل أو القطب الراحة فيهم، ودائرة المصنفين في الحديث أو قطب الراحة فيهم، وهاتان الدائرتان نالها ما نالها من التضعيف والتسخيف العلمي. لذلك لا يمكن الركون إلى ما أفادوه في هذا المجال. ومن أحسن من دون من علمائنا نكات علمية في هذا المجال هو الشيخ محمد بن الحسن أو محمد الحسن المظفر رضوان الله تعالى عليه، في مقدمات كتابه دلائل الصدق الذي صنفه للرد على شبهات ابن غزبهان الموجهة إلى العلامة الحلي في كتابه نهج الحق وكشف الصدق، وألف أيضا رسالة هامة في هذا المجال، وللأسف أنها غير منتشرة، العلامة الكبير شيخ الشريعة الأصفهاني، أستاذ الأساتير في النجف الأشرف وأستاذ سيد الخوئي، وكان فقيها عظيما وكبيرا، القول الصراح في أخبار الصحاح. عموما بدون أي عصبية يا أخوان، من يعرف كيفية تصنيف الحديث عند القوم وما أثر الحديث وإلى ما هنالك ينسلب عنده الوثوق بهذا الحديث. سهم عملوا بلوكات، يعني دوائر معينة لا أمسها الشك والريب، أعطوا للبخاري قدسية خاصة، أعطوا لمسلم قدسية خاصة، الحنابلة حاولوا أن يعطوا نفس القدسية لمسند الإمام أحمد، إلى ما هنالك لم يفلحوا في الدائرة الإسلامية السنية العامة. لكن البحث في منهج علمي دقيق وعميق يفضي إلى عدم وجود الموثوقية كخط عريض فيما روينا من أحاديث العمل لهذه العوامل. يعني في الوقت اللي كانت المشكلات تستفحل في تراث العامة، كانت المشكلات تحل في تراث الإمامية، لأنه في تلك الحقبة كان أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا يزالون موجودين، وكانوا ينقحون وينقبون الحديث وينقلونه، بحيث نحن سنة 140 للهجرة ينقل حديث النبي صلى الله عليه وآله لنا وكأننا نسمعه بالفعل من رسول الله صلى الله عليه وآله، ما هو واضح، لأن من يسمع من الصادق كأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك حكم بقية أئمة أهل البيت. واستمرت هذه المرحلة بشكل مباشر إلى 260، وبشكل غير مباشر إلى 329، وعلى هذا الأساس واضح، يعني على كل حال من هذا السياق، هذا من تأثيرات عند السنة بشكل واضح. أعداء الدين شككوا في النبوة وبعض ضعفة المعتقد، في مرحلة التلقي المتأخرة شكك في كل التراث، ولذلك نحن لازلنا إلى يومنا هذا نشاهد أصوات عالية سنية تدعو إلى نبذ السنة وتزعم، طبعا شبهاتهم مش منحصرة بهذا الجانب، لكن من أهم شبهاتهم هذا الجانب، المراجع لكتاباتهم من أهم شبهاتهم، حتى نشأ مذهب عندهم، مذهب القرآنيين كما هو معلوم، يدعو إلى نبذ السنة والاكتفاء بالقرآن الكريم في حركة معاصرة. لا أقصد الزاعمين أنهم قرآنيون في صدر الإسلام والذين قالوا حسبنا كتاب الله. أيضا عند الشيعة وجهت هذه المشكلة بلا شك ولا ريب، الحديث عنها وعن تأثيراتها نؤجله إلى الغد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.